قال القحطاني رحمه الله تعالى: أعرض عن الدنيا الدنية زاهدا، فالزهد عند أولي النهى زهدان، زهد عن الدنيا وزهد في الثنى، طوبى لمن أمسى له الزهدان. بيتان جميلان. أعرض عن الدنيا الدنية زاهدا، والزهد عند أولي النهى زهدان، زهد عن الدنيا وزهد في الثنى، طوبى لمن أمسى له الزهدان. بيتان جميلان. والدنيا وصفها هنا الدنية، أي بمعنى أنها ناقصة، نعم حقيرة، الدنيا حقيرة، ما تساوي شيئا أمام الآخرة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يزهدنا عن الدنيا في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فانظروا إلى هذا التمثيل للدنيا كمثل الزر، تراه أخضر تفرح به لخضرته، ما هي إلا أيام يسيرة، فإذا به هشيما تذروه الرياح، تجره الرياح يمينا وشمالا. فالدنيا كذلك زخرف للإنسان، أيام قلائل يتمتع بها، متعة منغصة بالهموم والأحزان، ثم سرعان ما تزول عليه. مثالها مثل المتاع الذي تملكه من ثوب أو نعل أو غيره، تستفيد منه بعض الشيء ثم سرعان ما يذهب عليه. قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. متاع، متاع قليل زائد. فالحقيقة أننا في غفلة، أننا في غفلة. يحزن الإنسان على أن الدنيا ويجعل لها الهم، وهي لا تستحق أن يجعل لها أي هم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه. وأخذ جيفة وقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الجدي الأسك الميت الجيفة أخذه وقال: والله للدنيا أهون من هذا عليكم. فانظر إلى جيفة الماعز كيف تنحي نفسك وأنفك منها حتى لا تشم رائحتها، والدنيا عند الله أحقر من ذلك. إذن ما معك أيها المسلم من الدنيا إلا ما قدمته من أعمال صالحة. قال الله سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم. انظروا، خير من هذه الأمور التي ذكرت كلها. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والله سبحانه وتعالى ذم من آثر الحياة الدنيا وترك واجبات دينه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن الذي سيبقى لك ما قدمته من عمل صالح. ثم انظر إلى قوله: زهد عن الدنيا وزهد في الثناء. إذا اجتمع لك هذان الزهدان فطوبى لك. طوبى لمن أمسى له الزهدان، أي تكون همتك بأعمالك بعلمك وعملك، همتك الثواب والأجر من الله سبحانه، إرضاء الله سبحانه، لا همة لك في مال ودنيا، ولا همة لك في ثناء الناس. زاهد عن هذين الأمرين، زاهد عن هذين الأمرين. أعرض عن الدنيا الدنية زاهدا، الدنية زاهدا، فالزهد عند أولي النهى زهدان: زهد عن الدنيا وزهد في الثناء. طوبى لمن أمسى له الزهدان. من يعيد البيتين؟ أعرض عن الدنيا الدنية زاهدا، فالزهد عند أولي النهى زهدان: زهد عن الدنيا وزهد في الثناء. طوبى لمن أمسى له الزهدان. من حفظ البيتين؟ بيتان جميلان. ولا يتم للإنسان الإخلاص إلا بزهده عن هذين الأمرين. لا يمكن أن يتصف بالإخلاص إلا إذا كان زاهدا عن الأمرين، فإن لم يزهد في الأمرين سيقع، ستنازعه نفسه إلى الشر، الرياء، السمعة، إرادة الدنيا. وأما وهو زاهد في هذه الأمرين، نعم، فهذا طريق الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. حفظت البيتين؟ أعرض عن الدنيا أحسنت. من يعيدها؟
أعرض عن الدنيا الدنيا زاهدا، فالزهد عند أولي النهى زهدان: زهد عن الدنيا وزهد عن الثناء.
زهد عن الدنيا وزهد في الثناء.
وزهد في الثناء. طوبى لمن أمسى له الزهدان.
طوبى لمن أمسى له الزهدان. قحطاني. زهد عن الدنيا ثم قال رحمه الله: لا تنتهب مال اليتامى ظالما ودع الربا فكلاهما فسقان. أما أموال اليتامى فحرمتها عظيمة، في أكلها أو نهبها أو أخذها بغير حق أو الإساءة في التصرف فيها، كله يدخل في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهي كبيرة من كبائر الذنوب أن يؤكل أمواله بغير حق، أو تفرط بغير حق، أو تستعمل في ما هو سيء التصرف. قال الله سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. انظروا إلى قوله بالتي هي أحسن، لو كان هناك تصرف حسن وأحسن لا يجوز لك أن تتصرف إلا بالتي أحسن. فمال اليتيم من أعظم الأمور التي يجب الحذر غاية الحذر منهم. وداع الربا كذلك، أكل الربا عظيمة من عظائم الذنوب. ولم يرد في كتاب الله عز وجل مؤاذنة بالحرب إلا لأكل الربا. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا، نعم، الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فقال الله عز وجل: الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وبنحو عن ابن مسعود عن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. نعم، أصيب باللعنة والعياذ بالله، الكاتب والشاهد والآكل والمؤكل كلهم ملعونون على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحذر من الربا، وهو أيضا ممحقة للمال. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقة تبارك بالمال، والربا يمحق المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وسبحان الله، هذا أمر ملموس. كثير من الناس يكثر من الربا ثم تراه بعد ذلك تصير عاقبته إلى الإفلاس والقلة. هذا أمر قد لوحظ في كثير ممن يتعامل بالربا، تكون عاقبتهم إلى القلة والفقر. والله المستعان. والربا أبواب كثيرة يجب على المسلم أن يسأل عن دينه، فلا يقدم على معاملة مشبوهة إلا ويسأل أهل العلم عنها، فهو أبواب كثيرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند أحمد: إذا تبايعتم بالعينة، وهي نوع من أنواع الربا، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينه. فكيف بأبواب الربا العديدة؟ هذا نوع من أنواع الربا فقط، فكيف بالأنواع الكثيرة بالربا أو المجاهرة بها، تسميتها فوائد، مجاهرة بهذا الذنب العظيم، مجاهرة بدون أي استحياء وبدون أي تخوف من الله سبحانه وتعالى. وآخرون يجعلون له الحيل، حيل اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصنعوا ما صنعت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فكم من حيل يفعلها البنوك التي تسمى الإسلامية، والمصارف التي تسمى مصارف إسلامية، ويفعلون أبوابا من أبواب الربا بالحيل. من تلكم الحيل التي كثرت بين الناس، يذهب إلى صاحب المؤسسة أو الشركة يقول: أريد السيارة الفلانية. يقول: خلاص سأشتريها لك وأبيعها لك، سأشتريها وأبيعها لك. أي سيارة تريدها؟ يقول: هذه السيارة. يذهب معه إلى المعرض يشتريها ثم يبيعها لهذا بزيادة، يقدم المال صاحب الشركة والمؤسسة ويقسطها على ذلك بزيادة، يقدم له 1,000,000 ثم يقسط عليه 1,500,000. بدل أن يعطيه 1,000,000 إلى يده يذهب يشتريها، يرسل العامل فيشتريها ويبيعها. وهذا الشراء ليس مقصودا له، وما اشتراها إلا من أجل ذلك الشخص الذي جاء يطلبها، ما اشتراها لنفسه ولا اشتراها للتجارة، اشتراها من أجل أن يعطيها هذا الرجل الذي يريدها. دليل ذلك أنه ليس له أن يتراجع بعد ذلك، ما له خيار. نعم، والباع إذا علم بالحال آثم، إذا علم بالحال، إذا علم أنه على هذه الصورة يأثم، لا يجزون تعاون معه، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الفرض. فالباع إذا علم حالهم بهذه الصورة كذلك يجب عليه أن يتجنب ولا يتعاون معه. هذه الصورة كثرت وكثر الأسأل عنها، وهي حيلة على الربا لا شك في تحريمها. ومما شهرها بين الناس فتاوى علماء السوء الذين لا علم عندهم واجتمعت في حقهم جهل وشهوة، فكثير منهم أولا لا يميز بين إنسان يشتري لنفسه، لو كان صاحب الشركة نفسه عنده محل معرض سيارات يبيع لنفسه لا بأس، إذا حب أن يقسط بزيادة والسلعة هي سلعته، نعم هي سلعته بنفسه فلا بأس. مثلا تذهب إلى صاحب معرض السيارات يقول أنا سأدينك بزيادة، هو نفسه صاحب السيارات، لكن أريد منك نعم الضمين، فهذا جائز، يعطيه ضمينا ويأخذها بزيادة، اشتراها بزيادة لأن صاحب المعرض يرى نفسه أن ماله سيتجمد أياما فأراد زيادة في الربا، فهذا مع أن الأفضل تركه لكن ليس ربا، ليس من الربا عند أهل العلم. الصورة التي قبلها اشترى هذا ذاك دخل فيها نعم غير راغب في الزيادة، غير راغب في السلعة، هو نفسه اشتراها لفلان قدم له المال مثل وأقرضتك مليون أقول اقضني مليون ومئتين، إنما صارت السيارة عبارة عن محلل، الشراء ذا الأول صار عبارة عن تحليل لا يفيده. أما الثاني اشترى من قبل نفسه برغبة نفسه من المالك نفسه، ففرق كبير بين الصورتين. والربا أبواب كثيرة، قال جاء حديثا روي مرفوعا وموقوفا على المسعود الربا 74 بابا، وجاء الزيادة أي سرها مثل أن يأتي الرجل أمة، ولكن أكثر الطرق بدون الزيادة، ففي نفس الشيء من هذه الزيادة. تذكر الأبيات جميلة، يعني ابن القيم له أبيات جميلة في الكافية الشافية، أن حقيقة الزهد، حقيقة زهد العالم زهده في الثناء وزهده في الدنيا، وحقيقة زهد القاضي زهده عن الدنيا، هذا معنى كلامه. والشجاع أيضا حقيقة زهده، نعم حقيقة الإخلاص عنده زهده في نفسه، يعني الإخلاص يتحقق في حق المقاتل بزهده بنفسه مخلص لله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.